ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لما ذكر الشيخ رحمه الله كان الإسلام ذكر أدلة كل ركن منها، وقد سبق في آخر الدرس الماضي أدلة شهادة أن لا إله إلا الله، وبقي من الركن الأول أدلة شهادة أن محمدا رسول الله. أدلة شهادة أن محمدا رسول الله كثيرة، إلى الكتاب والسنة والمعجزات الباهرات الدالة على رسالته صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى لهذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وبيان صفاته صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم، اللام هذه لام القسم، فيه قسم المقدر، تقديره والله لقد جاءكم، اللام هذه يسمونها الموطئة للقسم، وقد حرف تحقيق، تأكيد بعد تأكيد. جاءكم أيها الناس، هذا خطاب لجميع الناس، لأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الإنس الجن، لجميع الثقلين الجن والإنس. جاءكم رسول، الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، سمي رسولا لأنه مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. رسول من أنفسكم أي من جنسكم، من جنسكم من البشر، وليس ملكا من الملائكة، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أنه يرسل إلى البشر رسلا منهم من أجل البيان ومن أجل أن يتخاطبوا معه ولأنهم يعرفون لو أرسل إليهم ملك ما استطاعوا أن يتخاطبوا معه لأنه ليس من جنسه وأيضا لا يطيقون رؤية الملك لأنه ليس من جنسه من رحمته سبحانه أن أرسل إلى الناس رسولا من جنسه بل وإنه من العرب ومن أشرف بيوت العرب نسبا من بني هاشم الذين هم أشرف أنساب قريش وقريش نسبها أشرف أنساب العرب فهو خيار من خيار يعرفون شخصه ويعرفون نسبه ويعرفون قبيلته ويعرفون بلده رسولا من أنفسهم عزيز عليه ما علمتم عزيز يعني شاق عليه صلى الله عليه وسلم ما علمتم يعني ما يشق عليه العنت العنت معناه التعب والمشقة الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على أمته وكان لا يريد لها المشقة وإنما يريد لها اليسر والسهولة ولذلك جاءت شريعته صلى الله عليه وسلم سهلة سمحة قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحميدية السمحة قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله ان يجعل عليكم في الدين من حرج فشريعته صلى الله عليه وسلم سمح تتماشى مع قدره الناس واستطاعه الناس المكلفين ولا تحملهم ما لا يطيقون وذلك لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحب لهم التيسير وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما وكان يحب أن يأتي بالعمل فيتركه شفقة لأمته يترك العمل وهو يحب أن يأتي به من الأعمال الصالحة من أجل أن لا تحب لأن لا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام هذه الصفات أنه يشق عليه ما يشق على أمته ويصر لسرورها ويفرح لفرحها ومن كانت هذه صفته لا شك أنه لا يأتي إلا بالخير والرحمة عزيز عليه ما عمل حريص عليكم أي على هدايتكم وإخراجكم من الظلمات إلى النور ولذلك كان يتحمل المشاق في دعوة الناس طلبا لهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور حتى قال الله له لعلك باخر نفسك أن لا يكون المؤمنين أي لعلك مهلك نفسك أن لا يكونوا مؤمنين من أجل الحزن عليهم ولا تحزن عليهم وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم حريص عليهم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذه صفة أخرى صفة ثالثة الرابعة صفة الرابعة للمؤمنين رؤوف من رأفة وهي رأفة معناها الرفق الرفق واللطف رؤوف الرحيم وصفه بالرحمة فليس بغليظ ولا قاسم على الأمة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان صلى الله عليه وسلم متواضعا لينا مع المؤمنين يخفض لهم جناحه ويستقبلهم بالبشر والمحبة العطف والإحسان. هذه من صفاته صلى الله عليه وسلم. ذكر الله خمس صفات لهذا الرسول. الأولى أنه منكم من أنفسكم. الثانية عزيز عليه ما عملتم. الثالثة حريص عليكم. الرابعة للمؤمنين رؤوف. الخامسة رحيم. خمس صفات من صفات هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وخص المؤمنين بالرافة والرحمة لأنه صلى الله عليه وسلم كان غليظا على المشركين والمعاندين يغضب لغضب الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الرحمة والرافة خاصة بالمؤمنين، وهكذا المؤمنون مع بعضهم مع بعض. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفاته صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة، لأن الله قال: رسول شهد له بالرسالة. وجاءت آيات كثيرة تصرح برسالته صلى الله عليه وسلم: ويا محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد رسول الله والذين معه، محمد رسول الله مبتدا وخبر، محمد مبتدا رسول الله خبر، تثبت له الرسالة من ربه عز وجل. لا كان محمد أبا أحد من رجالهم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كل هذه الآيات تثبت الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رد الله على الكفار في إنكارهم رسالة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. استشهد بالله عز وجل واستشهد بالعلماء من أهل الكتاب الذين يعرفون رسالته في الكتب السابقة. استشهد ربه واستشهد أهل العلم بأمر الله سبحانه وتعالى. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم فلو كنت كاذبا فإن الله لا يقرني على أن أكذب عليه. فإقرار الله له دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم، لأن الذين يدعون الرسالة ويكذبون الله جل وعلا لا ينهلهم بل يقمعهم ويخزيهم ويبين كذبا. فإقرار الله له أكبر دليل على صحة الرسالة. أما المعجزات فكثيرة دل على رسالته صلى الله عليه وسلم، أعظمها القرآن الكريم. أعظم المعجزات وأبقاها القرآن الكريم الذي أعجز الجن والإنس أن يأتوا بسورة من مثله، وتحداهم إلى يوم القيامة أن يأتوا بسورة من مثله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله استعينوا بمن تشاءون استعينوا بمن تشاءون وادعوا من استطعتم في الآية الأخرى وادعوا من استطعتم من دون الله هاتوا كل الناس يعاونون وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هذا إخبار عن المستقبل أنهم لا يستطيعون أبدا ولن تفعلوا يعني أبدا في المستقبل لا يرقيهم فما استطاع ما عدا وجههم لله ولرسوله وشدة إنكارهم ما استطاعوا أن يأتوا في أقصر صورة من القرآن هذا دليل على أن هذا القرآن من عند الله وأنه دليل على صدق رسالة هذا الرسول لأنه رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب فكيف يأتي بهذا الكتاب الذي أعجز الفصحى والبلغاء وأعجز الجن والإنس إلا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتي بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير نزل على رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب حتى 40 سنة بين أظهرهم يعرفون لعدم الكتابة وعدم القراءة ويعرفونه أيضا بالأمانة والصدق فهذا دليل على رسالته صلى الله عليه وسلم ومن الأدلة على رسالته أن سيرته ودعوته على وفق سيرة الأنبياء ودعوة الأنبياء فالأنبياء كلهم سيرتهم واحدة من أولهم إلى آخره فهذا دليل على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم في خلاف المتنبئين الكذبة فإن سيرتهم تختلف عن سيرة الأنبياء ولا تتفق معها أبدا الحاصل أن أدلة رسالته صلى الله عليه وسلم كثيرة ومن أراد المزيد فليراجع كتاب النبوات للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب النبوات ففيه المزيد من هذه المسألة المهمة ومعنى شهادة أن محمد رسول الله شهادة أن محمد رسول الله لها معنى ولها مقتضى هي مجرد لفظ يقال فقط وإنما لها معنى ولها مقتضى المعنى أن تعترف بلسانك وبقلبك أنه رسول الله تنطق بلسانك تشهد له بالرسالة بلسانك وتعتقد ذلك بقلبك أنه رسول الله اعتقادا جازما لا شك فيه هذا معنى شهادة أنه رسول الله إقرار باللسان واعتقاد بالقلب أنه رسول الله أما التلفظ باللسان مع إنكار القلب هذه طريقة المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة سترة سترون بها وصدوا عن سبيل الله فدل على ان النطق باللسان انه رسول الله مع انكار القلب خير وكذلك اعتقاد القلب مع عدم النطق باللسان لمن يقدر على النطق ايضا لا فان المشركين يعلمون انه رسول الله لكنهم يعاندون كما قال تعالى ولقد نعلم انه لا يحزنك الذي يقول فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون فهم في قلوبهم يعرفون انه رسول الله لكن منعهم الكذب ومنعهم العناد ان يعترفوا له بالرساله والحسد كما عند اليهود وكما عند مشركي العرب، حتى ان بعضهم فرع قال ان بني كنا نحن وبني هاشم، كنا نحن وبنو هاشم متساوون في الفقر وفي كل الامور، لكنهم قالوا منا رسول وليس منكم رسول، من اين ان ناتي برسول؟ لذلك انكروا رسالته حسدا لبني هاشم. يقوله الوليد بن المغيرة، يقوله الوليد بن المغيرة، يقول كنا بني هاشم كفر غيرها، اطعموا واطعمنا وفعلوا وفعلنا وكذا وكذا، ثم قالوا منا رسول ونحن من اين ناتي برسول؟ فلذلك انكروا رسالته عليه الصلاه والسلام كبرا وعنادا مع اعترافهم انه رسول الله. يقول ابو طالب في قصيدته، يقول ولقد علمت بان دين محمد من خير اجيال البريه دينا، لولا الملامه او حذار مسبه لرايتني سمحا بذاك مبينا. يعترف برساله في قلبه، لكن منعه حميه الجاهليه لقومه، وان يكفر في دين عبد المطلب الذي هو عباده الاصنام، ان يعترفون بهذا بقلوبهم، فلا يكفي الاعتراف بالقلب انه رسول الله، بل لا بد من النطق باللسان. ثم ايضا لا يكفي النطق باللسان والاعتراف بالقلب، بل لا بد من امر ثالث وهو الاتباع. الاتباع، قال تعالى فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. لا بد من، حتى لو نصره مثل ابي طالب وحام دونه وهو يعرف انه رسول الله لكن لم يتبعه فانه ليس بمسلم حتى يتبعه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ لا تسمعون، ومعنى شهادة ان محمد رسول الله طاعته فيما امر، تصديقه فيما اخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمع الاعتراف برسالته ظاهرا وباطنا نطقا واعتقادا، لا بد من اتباعه صلى الله عليه وسلم. ويتلخص ذلك في أربع هذه الكلمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله: طاعته بما أمر. الله جل وعلا يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ويقول سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قرن طاعة الرسول مع طاعته سبحانه وتعالى، وقرن معصيته مع معصية الرسول. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال تعالى وإن تطيعوه فاهتدوا، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فلا بد من طاعته صلى الله عليه وسلم. الذي يشهد أنه رسول الله يلزمه طاعته عليه الصلاة والسلام، طاعته فيما أمر. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم عن أمره، عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور كثيرة مغيبة، أخبر عن الله وأخبر عن الملائكة وأخبر عن أمور غائبة وأخبر عن أمور مستقبلة، قيام الساعة وأشراط الساعة والجنة والنار، وأخبر عن أمور الماضي أيضا عن أحوال الأمم السابقة، فلا بد من تصديقه فيما أخبر لأنه صدق لا كذب فيه. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في هذه الأخبار بالعلم أو هذه الأوامر أو النواهي، لا يتكلم من عنده عليه الصلاة والسلام، وإنما يتكلم بوحي من الله عز وجل، فأخباره صدق عليه الصلاة والسلام. ومن لم يصدقه فيما أخبر ليس بمؤمن ولا صادق، ولا صادق فيما في شهادته أنه رسول الله، كيف يشهد أنه رسول الله ويكذبه في أخباره؟ كيف يشهد أنه رسول الله ولا يطيع أمره؟ إذن ما فائدة الشهادة؟ طاعته بما تصديقه بما واجتناب ما نهى عنه وزجر، فاجتنب ما نهاك عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن أقوال وأفعال وصفات كثيرة، ولا ينهى صلى الله عليه وسلم إلا عن شيء فيه ضرر وفيه شر، ولا يأمر إلا بشيء فيه خير وفيه بر. واجتناب ما نهى عنه وزجر، فإذا لم يجتنب ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لم يكن شاهدا له بالرسالة، صار متناقضا، كيف يشهد أنه رسول الله ولا يجتنب ما نهاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فلا بد من اجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع: أن لا يعبد الله إلا بما شرع، تخير العبادات بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي بعبادة لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان قصده حسنا وإن كان يريد الأجر، لكن هذا عمل باطل لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، النية لا تكفي، لا بد من الاتباع. العبادات توقيفية، فلا يجوز الاتيان بعبادات لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالإتيان بعبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر بدعة منكرة منهيا عنها، وإن قال بها فلان أو علان أو فعلها من فعلها من الناس، ما دامت خارجة عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها بدعة وضلالة. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وتجتنب البدع والمحدثات والخرافات، كلها عمل باطل ونقص وضلال على من أتى بها. وإن كان يقصد الخير ويريد الأجر، فإن العبرة ليست بالمقاصد، وإنما العبرة بالاتباع والطاعة والانقياد. ولو كنا أحرارا لأن نأتي بما نشاء ونستحسن من العبادات لم يحتجنا إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن من رحمة الله بنا لم يكلنا إلى عقولنا ولم يكلنا إلى فلان وعلان من الناس، لأن هذه أمور مردها إلى الشرع، مردها إلى الله ورسوله، ولا ينفع منها إلا ما كان موافقا لما شرعه الله ورسوله. ففي هذا الابتعاد عن جميع البدع، وأن من ابتدع فإنه لم يشهد أنه رسول الله، بل ابتدع شيئا يخالف ما جاء به الرسول، فهذا يدل على أنه لم يشهد الشهادة الحقيقية. الذي يشهد أنه رسول الله شهادة حقيقية يتقيد بما شرع ولا يحدث شيئا من عنده، أو يتبع شيئا محدثا ممن سبقه. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، ليست ألفاظا تقال باللسان فقط من غير التزام ومن غير عمل ومن غير تخيل بما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وما رزقناكم
إلا جعلوا الله مسلمين لنا ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ولا يحتاجون إليهم. انتهى من الاستدلال على الركن الأول، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. انتقل إلى الاستدلال على الركنين اللذين بعد الركن الأول، وهما الصلاة والزكاة. الصلاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. الصلاة عمل بدني، والزكاة عمل مالي. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لما امتنع أناس من العرب عن أداء الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال: والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا كانوا يأتونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم عليه. الزكاة حق واجب في أموال الأغنياء للفقراء، ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل في كثير من الآيات، ومنها هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا تفسير التوحيد. الشيخ يقول هذه الآية فيها دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. تفسير التوحيد في أولها: وما أمروا أي الناس إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا تفسير التوحيد. وتفسير التوحيد هو عبادة الله مع الإخلاص له، ترك عبادة ما سواه. فالدين والعبادة والتوحيد بمعنى واحد، مخلصين له الدين أي العبادة. هذا تفسير التوحيد. وليس تفسير التوحيد ما يقوله علماء الكلام أنه الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا توحيد الربوبية. والمطلوب هو توحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل. ولا يصير المسلم مسلما إلا إذا جاء به. أما من جاء بتوحيد الربوبية فقط فهذا ليس بمسلم، بدليل أن المشركين كانوا يعتقدون وينطقون به، يعتنون به، ولم يدخلهم الإسلام ولم يمنعهم من قتلهم وسبي أموالهم. توحيدهم هذا لم يمنع دماءهم وأموالهم لأنهم ليسوا موحدين. لما أشركوا بالله عز وجل في العباد هذا تفسير التوحيد من كتاب الله لا من كتاب فلان أو علان، كتاب الجوهرة أو كتاب المواقف أو كتاب علماء الكلام، لا يخطي تفسير التوحيد من هذه الكتب، وإنما يخطي من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتب أهل السنة والجماعة الذين يتمشون على كتاب الله وسنة رسوله. هذا هو تفسير التوحيد. ويقيم الصلاة بمعنى أن يأتوا بها كما أمر الله جل وعلا بشروطها وأركانها وواجباتها. أما مجرد الصلاة سورة الصلاة فقط لا تكفي، ولهذا لم يقل ويصلوا بل قال يقيم الصلاة. ولا تكون الصلاة قائمة إلا إذا أتى بها كما أمر الله سبحانه وتعالى بشروطها وأركانها وواجباتها كما أمر الله جل وعلا. أما الذي يصلي مجرد صورة في أي وقت يشاء أو بدون طهارة وبدون طمأنينة يعني لا يأتي في متطلبات الصلاة فهذا لم يصل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته الذي لا يصل عندي صلاته قال له صل فإنك لم تصل. ليس المقصود صورة الصلاة من قيام وركوع وسجود وجلوس، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن يؤتى بها كما شرعها الله سبحانه وتعالى مستوفية بكل متطلباته الشرعية. ويقيم الصلاة ويؤتوا أن يدفعوا الزكاة، يدفعونها للمستحقين الذين قال ووضحهم الله بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله الله عليم حكيم. ذكر تمام مصارف وحصرها بقوله إنما، فلا يجوز صرفها في غير هذه المصارف الثمانية. فمن صرفها في غير مصارفها الثمانية لم يكن قد آتى الزكاة. ولو أنفق أموالا طائلة ملايين أو مليارات سماها زكاة لا تكون زكاة حتى توضع في مواضعها التي حصرها الله تعالى فيها. هذا معنى إيتاء الزكاة. وأيضا في وقتها يأتي يخرجها عند تمام وقتها عند وجوبها لا يتباطى ويتأخر ويتبادل فريدة بها نفسه لا يعتبرها مغرما أو خسارة وإنما يعتبرها مغنما له. ويؤتي الزكاة وذلك الذي هو عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه الأمور الثلاثة دين القيمة، دين القيمة، الدين الملة، الدين الملة. والقيمة صفة لموصوف محذوف تقديره دين الملة، دين الملة القيمة أي المستقيمة. هذا دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد وهو الركن الأول. نعم.
يا
دليل الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلى قوله تعالى في آخر الآية التي بعدها ثم الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كل هذا في الصيام. يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب للمؤمنين ناداهم لأنهم أهل الاجتهاد والصيام لا يجب إلا على المؤمنين. أما الكفار فلو فعلوه ما صح منهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ما داموا على الكفر فإنهم لا تنفعهم العبادات لا صيام ولا غير صيام. ولذلك خاطب الله به المؤمنين خاطب لأنهم هم الذين يستجيبون وهم الذين يصح منهم الصيام ويقبل منهم الصيام. كتب عليكم الصيام معنى كتب فرض معنى كتب فرض مثل قوله تعالى كتب عليكم الكتاب يعني فرض عليكم الكتاب. فالكتب في كتاب الله معناه فرض كما كتب أي كما فرض على الذين من قبلكم من الأمم فدل على أن الصيام كان معروفا عند الأمم السابقة وفي الشرائع القديمة ولم تختص به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يسهله على النفوس إذا كان مشروعا في حق الأمم السابقة فإنه مما يسهله على النفوس لأن النفوس قد تتفاقم الصيام لما فيه من كبح جماحها ومنعها من الشهوات. الله جل وعلا بين أنه سنته في خلقه وأنه على جميع الأمم كما كتب على الذين من قبل حتى في الجاهلية كان الصيام معروفا كانوا يصومون يوم عاشوراء كان معروفا الصيام حتى عند أهل الجاهلية كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا بيان للحكمة لعلكم تتقون بيان للحكمة في مشروعية الصيام وهو أنه يسبب التقوى لأن الصيام يترك به الإنسان مألوفاته وشهواته ومرغوباته تقربا من الله سبحانه وتعالى فيكسبه التقوى كما أنه أيضا يكسب شهوة النفس وحدتها لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فمع تناول الشهوات يتسلط الشيطان ومع ترك الشهوات يضعف مجرى الدم فيطرد الشيطان عن المسلم. ففيه في الصيام حصول التقوى والتقوى هي جماع الخير كله تقوى تجمع الخير كله فهذا من فهذه فائدة الصيام أنه يسبب التقوى تقوى الله سبحانه وتعالى واتقاء المحارم واتقاء المحارم والشهوات المحرمة لأن الإنسان إذا ترك المباحات طاعة لله فكان أولى من باب أولى أن يترك المحرمات. الصيام يدربه على تجنب الحرام ويدربه على التمكن من نفسه العمارة بالسوء ويطرد عنه الشيطان ويلين قلبه للطاعة ولذلك تجد الصائم أقرب إلى الخير من الوقت تجده يحرص على تلاوة القرآن على الصلاة، يذهب إلى المسجد مبكرا، الصيام لينه للطاعة وهذبه، كل هذا داخل في قوله لعلكم تتقون. الشاهد من الآية قوله كتب عليكم الصيام، هذا دليل على فرضية الصيام، وفسره بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أن قوله كتب عليكم الصيام هذا مثنى، فسره وفصله بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا او على سفر عدة من ايام. نعم، هذا دليل الصيام. دليل الركن الخامس وهو الاخير من اركان الاسلام الحج، دليله قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. اليهود ادعوا انهم مسلمون، ادعى اليهود انهم مسلمون، فالله جل وعلا امتحنه في هذه الآية، قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، لله كذا فرض، أي حق لله سبحانه وتعالى وواجب لله عز وجل على الناس حج البيت. الحج معناه في اللغة القصد، الحج معناه في اللغة القصد، وأما في الشرع فالحج معناه قصد الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص لأداء عبادات مخصوصة، قصد الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص لأداء عبادات مخصوصة، وهي مناسك الحج، حج البيت، حج البيت الكعبة وما حولها من المشاعر تابع لها. من استطاع إليه سبيلا، هذا بيان شرط الوجوب، بيان شرط الوجوب وهو الاستطاعة، الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية، استطاعة البدنية أن يكون قادرا على المشي والركوب والانتقال من مكان من بلده إلى مكة في أي مكان من الأرض، هذه بدنية. يخرج العادي عجزا مستمرا كالمريض مرضا مزمنا والكبير الهرم، فهذا ليس عنده استطاعة بدنية، فإن كان عنده استطاعة مالية فإنه يليب من يحج عنه حجة الإسلام. أما الاستطاعة المالية فهي وجود توفر المركب الذي ينقله من الراحلة أو السيارة أو الطائرة أو الباخرة، كل وقت بحجته توفر المركب الذي ينقله، يكون عنده ما يستطيع أن يوفر له المركب الذي يمتطيه لأداء الحج، وأيضا الزاد يكون عنده زاد ونفقة له في السفر ذهابا وإيابا، ولمن يمونه ولمن يمونهم إلى أن يرجع إليهم، يكون عندهم كفايتهم إلى أن يرجع إليهم، الزاد معناه يكون عنده ما يكفيه في سفره ويكفي من يمونهم من أولاده ووالديه وزوجته كل من تزده نفقه يؤمن لهم يؤمن لهم ما يكفيهم حتى يرجع إليه. بعد سداد الديون كان عليه ديون يكون هذا فاضلا عن سداد الديون. فإذا توفر هذا فهذا هو السبيل الزاد والراحلة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومن لم يستطع ليس عنده زاد ولا راحلة فليس عليه حج لأنه غير مستطيع. فشرط وجوب الحج هو الاستطاعة. ولما كان الحج يؤتى إليه من بعيد من أقطار الأرض من كل فج عميق ويحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى تعب وقد يحصل فيه أخطار ومشقات فمن رحمة الله أن جعله في العمر مرة واحدة وما زاد عليها فهو تطوع. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى حيث لم يجبه على المسلم كل سنة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا قال الأفرع بن الحارس رضي الله عنه أكل سنة يا رسول الله؟ فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أعاد السؤال فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد السؤال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم يا لوجدت لو قلت نعم يعني كل سنة لوجدت ولما استطعتم الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من امتنع عن الحج وهو يكفر ولم يحج فإنه كافر لأن الله قال ومن كفر يعني من أبى أن يحج وهو قادر على الحج فإن هذا كفر. قد يكون كفرا أكبر قد يكون كفرا أصغر. من تركه جاحدا لوجوبه هذا كفر أكبر بإجماع المسلمين. أما من اعترف بوجوده وتركه تكاسلا فهذا كفر أصغر. ولكن إذا كان له مال بعده وتوفي وله مال فإنه يحجج من تركته لأنه دين عليه لله عز وجل. فهذه الآية فيها وجوب الحج وأنه ركن من أركان الإسلام. هذه الآية بينت أنه واجب ولله على الناس حج البيت. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه ركن من أركان الإسلام في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر جعله ركنا من أركان الإسلام. والحج هنا في السنة التاسعة على قول. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذا العام وإنما حج في العام الذي بعد العام العاشر. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل عليا ينادي بالناس في الموسم أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما منع المشركون والعراة من الحج في العام القادم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع.
وقال
الثانية من مراتب الدين انتهت المرتبة الأولى وهي الإسلام. المرتبة الثانية وهي أعلى منها الإيمان، والإيمان أعم من الإسلام، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، فالإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أعلى. والإيمان في اللغة معناه التصديق، قال تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، فالإيمان في اللغة معناه التصديق. وأما الإيمان في الشرع فهو كما فسره أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو بهذا التفسير يكون حقيقة شرعية، حقيقة شرعية، لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. فتفسير الإيمان بهذا التفسير هو حقيقة شرعية. فالإسلام نقله من اللغة، نقله من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي. فالإيمان الشرعي هو هذا: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما الإيمان اللغوي فهو التصديق فقط. قول باللسان لا بد من النطق والاعتراف باللسان، واعتقاد بالقلب لا بد من أن يكون ما ينطق به بلسانه معتقدا له في قلبه، معتقدا به في قلبه، وإلا كان هذا مثل إيمان المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولا يكفي الإيمان بقول باللسان والاعتقاد بالقلب، لا بد من العمل بالجوارح أيضا، من أداء الفرائض وتجنب المحرمات وفعل الطاعات عموما واجبها ومستحبها، هذا عمل الجوارح، كل هذا من الإيمان. وهو بهذا التعريف يشمل الدين كله، كل الدين كله من الإيمان. لكن هذه الطاعات وهذه الشرائع الكبيرة منها ما هو أركان للإيمان، ومنها ما هو مكملات للإيمان. فأركان الإيمان يأتي بيانها. الإيمان له أركان وله شعب، وقد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثين، بين أركان الإيمان في حديث جبريل، وبين شعب الإيمان في حديث الإيمان بضع وسبعون شعب، هذا يأتي إن شاء الله. والإيمان والإسلام قلنا لكم أكثر من مرة إنهما إذا ذكر جميعا صار بكل واحد معنى، وإذا ذكر منهما واحد فقط دخل به الآخر. فإذا ذكر جميعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وهي أركان الإسلام الخمسة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة وهي الأركان الستة محلها القلب، ولا بد من اجتماعها بالمسلم، لا بد أن يكون مسلما مؤمنا يقيم أركان الإسلام ويقيم أركان الإيمان، لا بد من اجتماعهما. نعم. وهو أي إيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة رواية. قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع، البضع هو ما بين الثلاثة إلى التسعة، ما بين الثلاثة إلى التسعة يقال له بضع. فإذا قيل بضعة عشر، بضعة عشر هو ما بين ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، وإذا قيل بضع فقط فهو ما بين الثلاثة إلى التسعة. بضع وسبعون شعبة، والشعبة معناها قطعة من الشيء، أي الإيمان بضع وسبعون قطعة أو جزء، الشعبة القطعة أو الجزء. أعلاها أي أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي رأس الإسلام ورأس الإيمان، وهي الركن الأول، وهي مدخل الدين. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها أي آخرها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق أي إزالة، إماطة معناها إزالة، والأذى كل ما يؤذي الناس، كل ما يؤذي الناس من شوك أو حجر أو أوساخ أو قانورات أو مخلفات، كل ما يؤذي الناس في طريقه. لأن وضع الأذى في الطريق محرم، لأن الطريق للمرضى لا يجوز أن يعرقل المرضى أو يعرضهم للخطر، يوقف السيارة في الطريق هذا من الأذى، إيقاف السيارة في الطريق هذا من الأذى، إرسال الماء من البيت في الطريق هذا من الأذى، وضع القمامات في الطرقات هذا من الأذى، سواء كان الطريق في البلد أو في البر. هذا من وضع الحجارة، وضع الأخشاب، وضع الحديد في طرقات الناس، حفر الحفر في طرقات الناس، كل هذا من الأذى. فإذا جاء مسلم وأزال هذا الأذى وأخلى الطريق منه فهذا دليل على إيمان، هذا من الإيمان، فوضع الأذى في الطريق من الإيمان، وإزالة الأذى عن الطريق من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء خلق، خلق يجعله الله الإنسان يحمله على فعل ما يجمله ويزينه ويمنعه مما يدلسه ويشينه، فالحياء الذي يحمل صاحبه على الخير ويبعده عن الشر هذا محمود. أما الحياء الذي يمنع الإنسان، الحياء الذي يمنع الإنسان من فعل الخير وطلب العلم والسؤال عما أشكل فهذا مذموم، حياء مذموم، هذا خجل، هذا ليس حياء محمودا وإنما هو خجل وتخذيل من الشيطان. الحياء شعبة من الإيمان، شعب الإيمان كثيرة كما عرفتم بضع وسبعون. وقد كتب الإمام البيهقي ألف مؤلفا كبيرا بين فيه شعب الإيمان، وله مختصر مطبوع، له مختصر مطبوع ما ذكر العلماء من أن الإيمان قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح، لأن قوله أعلاها قول لا إله إلا الله هل يدل على القول، وقول عليه الصلاة والسلام أدناها عمارة الأذى عن الطريق هذا عمل دل على أن الأعمال من الإيمان، وقوله الحياء شعبة من الإيمان هذا في القلب، الحياء إنما يكون في القلب، فهذا دليل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.